اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد عيونك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، فعندي أمران أحب أن أنبه عليهم. الأمر الأول، كتابا وصلا من بعض الإخوة الكرام قريبا يؤلفه بعض المشايخ من بلاد باكستان كشف النقاب عما يقوله الترمذي وفي الدار، وقد خرج منه 5 مجلدات وفي توقع انه لن ينقص عن 30 مجلدا على حسب يعني هذه الكيفيه التي لا يمشي فيها. هذا في توقع العلم عند الله جل وعلا. والكتاب فرست به غايه الفرح، يعلم الله عندما وصلني وشكرت لمن ارسله ومن احضره ودعوت له ومنعني القيلوله في ذلك اليوم، وانا ابحث في مقدمته. ثم كنت لعلني اجد الحديثين اللذين تقدم الكلام عليهما ولم نجد تخريجا لهما، حديث ابي امامه وحديث عبد الله بن عمر، اليس كذلك؟ لا اله الا الله. فبحثت عن الحديث الاول فقال ما قلته لكم سابقا، اقرا عليكم عبارته لم اقف عليه. قلت هذه الفرحه قبلت بغصه ايضا وفرحه، لكن مع انه يعلم الله ما سرني هذا الخبر وهو انه يقول لم اقف عليه، قلت الحمد لله انني بذلت له وسعي. وهذا الاخ الذي عمل ما عمل قال مثل ما قلت، وهذا عجزنا في هذه الأيام. وليس ما وقفنا على كتاب الحافظ بن حجر المبارك في بيان قول الترمذي في الله، هذا لو وقفنا عليه فحقيقة لو وجدناه لوجدنا تخريجا كافيا لهذين الحديثين من كلام خزان المحدثين وأمير المؤمنين الحافظ بن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. حقيقة لسان النعمة. والأخ الكريم هنا في مقدمته من أوصافه يقول أنه بحث عنه في مكاتب العالم كله وسئل فلم يعثر عليه، لا مخطوطا ولا مكتوبا. والحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن عمر في الباب الذي نتدارسه رضي الله عنه أجمعين في كراهية ما يستند به، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، لا تستندوا بالغوث ولا بالعظم فإنه جاد إسلامكم من الجن. قال صاحب الكتاب أيضا لم أقف عليه، قل سبحانك رب يعني ما بث ولا بواحدة ولا يعني أمكن أن نقف على يعني علم نحقق به الجهل. أقرأ عليكم كما قلت في الكرام عبارته في المتنين في الجزء الأول صفحة 240 و200. والحديث الأول تقدم معنا في باب النهي عن استقبال القبلة برائحة أو غير. قال الإمام الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل بن أبي الهيثم، وقال معقل ابن أبي الهيثم وأبي إمامة وأبي هريرة وسهل بن خلف. الحديث كله تقدمت معنا تخريجها، قلت حديث أبي إمامة لم أقف عنه. يقول هنا ثالثا حديث أبي إمامة رضي الله عنه وأرضاه لم أقف عليه، وما زاد على هذا ولا كلمة. حديث أبي أمامة لم أقف عليه، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني كذلك صفحة 94 و200، وهو في هذا الباب كما قلت في كراهية ما يستنجده في الباب الذي نتدارسه، وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الرواية الثلاثة تقدم معنى تخريجها وبيان حالها. الرواية الرابعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قلت لن أجده في هذا الباب
نعم فيه حديث عن عبد الله بن عمرو سنذكره فيما تأتي. قال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أجمعين. نحن الآن حديث عبد الله بن عمر. فكنت ذكرت لكم حديثا بمعظم الطبراني الكبير وهو في المجمع في الجزء الأول قال بظن صفحة 211 تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استدمر أحدكم فليستدمر ثلاثة. هذا عن ابن عمر لكن قلت لا يتعلق ببحثنا يعني هذا مروي عن ابن عمر. قلت يمكن أن يكون هو على بعد لكن هذا الذي وقفت عليه من رواية لابن عمر في هذا الباب. أما قوله يأتي معنا حديث عبد الله بن عمر هذا ما لنا على خبر. إنما هنا يقول قلت لم أجده في هذا الباب. هذان حديثان كما قلت مرا معنا ولم نجد لهما تخريجا. وهذا الأخ اسمه محمد حبيب الله مختار والرئيس مجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي في كراتشي ونائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية في كراتشي باكستان. نسأل الله أن يحفظها وسائر بلاد الإسلام. والرجل يعني إن شاء الله له جود ويستر عليه فلا أقول هذا يعلم الله لا تعريضا به ولا تنقيصا لقدره. الكتاب فيه خير وجهد أسأل الله أن يتقبل منه. لكن أقول هذه ضعفه في مني وعيني وقصور الحاضرين في هذه الأيام. ولذلك يعني حال الحفاظ هذا مضى مع الأمة التي لها ما كتبت ولنا ما كتبنا. فأن يطلق على الإنسان حافظ يقول له اقرأ لنا 10 أحاديث فقط من متون وأسانيدها لا يعرف ولو قرأ مثلا من كتاب للحن فيه كما هو حالنا ولا أبرئ نفسي. ثم بعد ذلك حافظ عندما يجلس في مجلس الإملاء يمني من قدره. فهذا كان أئمتنا يفعلونه يعني الإمام الحاكم يقولون سبب وقوع التساهل في مستدركه انه املاه من قدره على طلابه ثم ما امكنه ان يعيد النظر فيه. الانسان عندما يتحدث لهم بطبيعه البشر فالنظر لحالهم وحاله يملي من قدره بالاسانيد يقع له زلات وهفوات خفيفه. نحن ناس نتحقق من كتب ثم يلتبس علينا الامر لنقول احيانا طرق نظري من الصفحة الثانية وظننت أن هذا الأسلوب لهذا الحديث مع أننا نقرأ هذا من كتاب. إخوتي الكرام كما قلت هذا الأمر الأول والكتاب صدر منه 5 مجلدات ولعله سيصل إلى 30 أو إلى هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كما يقال هذا ذكرنا يعني هذا الأمر وكما قلت يظهر فيه ضعفنا. بعض الأمر الثاني يرتبط بهذا وحوله شيء من التعليق في المجلة التي تسمى بمجلة المسلمين وحالها كحال خضراء الدمن في مقال هذا من قريب الأسبوع الماضي عرضه علي بعض الإخوة فقه الفقه بقلم بعض الدكاترة فلان فقه الفقه يعني ما أعلم من هذا التفاوض وهذه العبارات. فقه الفقه يعني نحن الآن يعني ليس فقه عندنا خلاصة الفقه. وأنا أقول لو كتب بعد بدل هذا العنوان الجهل بالفقه لكان في الحقيقة أنصف وأتقى لله عز وجل. فاستمعوا أخوتي الكرام لحال سلفنا وحالنا وانظروا للمقام. يقول سابقا في الحلقة السابقة من هذه الزاوية أن بينا بعض الضوابط العامة للحكم على الرجال في كل زمان وفي هذه الحلقة أكمل هذا الموضوع بإرادة شواهد ونماذج من مواقف العلماء في الاعتدال عند الحكم على أولا إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي في سنة 93 للهجرة تقدمت معنا ترجمة قلت وشيخ الإسلام علم الحافظ حديثه في الكتب الستة ومحتج به في دواوين الإسلام. يقول لقب بريحانة الفقهاء وسيد المحدثين وروى له الأئمة في كتبهم. قال فيه الإمام الشافعي إنه ضال جلس بباب الدوام يضل الناس. باب الدوام سيأتينا تعرفه، مكان في مصر، مكان في مصر، ويقول عنه الحافظ بن حجر كما سأتينا في الظاهر المسجد الجامع هناك، لعله يلغي عند الله سمي بذلك لوضع الأشياء الضائعة الدالة فيه. باب الدوام ليس من الضلال بمعنى خلاف الهدى والرشد، جلس بباب الدوام يضل الناس. وقال فيه الإمام أحمد: ضال مضل ما زال يبغض أهل الحديث. ما يشوف المحدثين يا عبد الله، ما يشوف المحدثين في السماء. وسئل عنه الإمام أحمد مرة فقال: إسماعيل بن علي فد، انظر للخلق، الإمام أحمد لا يعني ما يقول، يعني ضال مضل ثم يقول فد. يا عبد الله هذا أنا وأنت ممكن نقول هذا، نخرج أننا ما عندنا في الأصل، يعني كما يقال قواعد ثابتة ننطلق منها على حسب هوانا. فإن أحببنا إنسانا قلنا كأن الأرض انشقت في هذه الأيام وأخرجت لنا صحابية، إذا أبغضناه قلنا إنه شيطان مريض. فعبد الله هو هذا الإنسان الذي كنت تحبه لما أبغضته أحببته لهواك وأبغضته لهواك، فجئت بعد ذلك تتلاعب. فانظر له ثابت وبعد ذلك ضال مضل. لا إله إلا الله. وقال فيه يحيى بن معين: كان ثقة مأمونا صدوقا مسلما ورعا تقيا. فأنت ترى أخي القارئ العلماء مختلفين فيه بين معدل وجارح، فما المخرج وما الرأي المعتاد؟ اقرأ وتأمل كلام الذهبي بن علي. سنقرأ معك الآن. قال إمامك إسماعيل: رفيقة لا نزاع فيها، وقد بدت منه هفوة وتابة، فكان ماذا؟ إني أخاف والله أن يكون ذكرنا له من الغيبة. الإمام إسماعيل بن علي عليه رحمة الله نقل عنه في أول الأمر ما يفهم أن القرآن مخلوق فقط، لا عنده غير هذا على الإطلاق. ثم رجع وتاب وقال: أنا ما قصدت يعني موافقة المعتزلة بهذه العبارة التي جرت من جلل. ثم بعد ذلك رجع عنه. اقرأ طيب. إني أخاف والله أن يكون ذكرنا له من الغيبة. يقول فيه الحافظ ابن حجر ثقة الحافظ: فهل يا ترى هذان الإمامان لا يعلمان أقوال الجالسين له؟ بلى إنهما ليعلمان جدا، فقد أوردا في ترجمته جميع أقوال من وثقه ومن جرحه ثم خلصا إلى تعديله. فلا يجوز أن يأتي طويلب وأنا وأنت منهم. طويلب علم في عصرنا فيأخذ بعض فيأخذ بقول ويترك آخر، وهو لا يعرف أن يجمع بين الأقوال فضلا عن أن يختار منها. النصيحة أن يلتزم أقوال من سلف من المحققين. هذا الكلام الذي حساره في ترجمة إسماعيل بن علي كله مكذوب لا حقيقة له. أئمتنا ما قالوا كلمة من ذلك في إسماعيل بن علي، إنما قالوه في ولده الشيطان إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي. فجاء هذا المسكين، الكلام الذي قيل في الجهمية الضال الذي لم يخرج له في الكتب الستة لضلاله وزيغه وابتداعه، يحمل والده هذا الكلام. جاء قيل في هذا الجهمي الشيطان، فجاء قول الكلام الذي في الولد مقولا في الوالد. الحمد لله، يعوذ بالله من هذا. هذا حالنا في هذه الأيام، هذا حالنا في هذه الأيام. نسأل الله أن يحسن لنا الختام. إسماعيل بن علي من أئمة الهدى، وولده شيطان النبي، وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وأنا أقول للأخ: إذا رجعت إلى ترجمة إسماعيل بن علي، ألا عندك عقل عندما تتكلم؟ هذا موجود في ترجمته. أنت تقول ينبغي أن نرجع للذهبي وابن حجر الموصفين في ترجمته، وليس كذلك؟ أنت عندما رجعت أما تأملت هذا؟ لا إله إلا الله. في سير أعلام النبلاء في الجزء التاسع صفحة 700 في ترجمة إسماعيل بن علي، هل أثنى عليه إسماعيل بن إبراهيم بن مقتن الإمام العلامة الحافظ الثالث أبو بكر الأسدي إلى آخر كلامه؟ ثم نقل التأويل الذي قلت لكم رجع عن سجيء البقرة وآل عمران كأنهما تحاجان عن صاحبهما، فقيل لابن علي أليس لهما لسان؟ قال نعم. فقال إنه يقول مخلوق، القرآن مخلوق، وإنما غلط. يعني قال له يعني البقرة وآل عمران لما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما لهما لسان؟ فقال نعم. فقال الناس إذا يقول القرآن مخلوق وفهموا من هذا وحملوا هذا، وقال أنا لا أقصد هذا، وهو ليس ما دخل في هذا التأويل. هذا غيب الحديث إخوة الكرام، ذكرناه اليوم في خطبة الجمعة وفي المسند الصحيح مسلم وغيرهما، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير طواف تحاجان عن صاحبهما. فقال تحجن إذا شرف لهما لسان؟ قال نعم. هو الكلام في المغيبات كما قلت إن كان من فضة فالسكوت من ذهب، إذا نقول لهما لسان أو لا. فلما قال نعم قال إذا نقول القرآن مخلوق، وكأنه يريد أن يقول فيما يرضي لي والعلم عند ربي البقرة وآل عمران تتكلمان كان يتكلم اللسان، كما يريد أن يقول هذا، كما يعني تحدث الأرض أخبارها يوم القيامة، يعني هل معنى لها لسان؟ تتكلم بشيء يعلمها الله ولا نعلمها، كما تنطق الجوارح لها لسان. كأنه يريد أن يقول بقرة وآل عمران تتكلمان كما يتكلم اللسان. فقال إذا كان لهما لسان كما تقول إذا هذا مخلوق، هذا كلام الله إذا مخلوق. هذه الهفوة التي صدرت من هذا التأويل رجع عنه تراجع وقال أنا لا أقول بهذا قد عند حدكم. انتبه. يقول لازلنا في ترجمته في صفحة 13 إلى أن وصل إليها في نفس الجزء، يقول ولابن علية عندما قال الحافظ الذهبي وحديثه في كتب الإسلام كلها وله أولاد مشهورون منهم ومنهم ومنهم، هذا يعجب أولاده. يا عبد الله أنت ما قرأت ترجمته؟ فتقول نرجع للذهبي ولابن حجر، رجعنا. يقول وله أولاد مشهورون ولابن علية ابن آخر، بعد أن ذكر أن له منهم قابل في دمشق وهو صالح كذا شيخ للنسائي، يقول ولابن علية ابن آخر جهلي شيطان اسمه إبراهيم بن إسماعيل، كان يقول بخلق القرآن ويناظر. وقال عنه في صفحة 15 من نفس الجزء لا إله إلا الله ابنه إبراهيم أحد كبار الجهمية وممن ناظر الشافعي وله تصانيف، هذا ابنه، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة لدلاله وذنبه. والإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ترجمه لإبراهيم بن إسماعيل في الجزء السادس، انظروا ترجمته المظلمة في صفحة 21، ونقل كلام شيخ الإسلام فيه الإمام أحمد عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا أنه ضال مضل. ثم نقل قصة طريفة في مناظرة الإمام الشافعي له، لا تخلي هذه القصة من فائدة عند ذكر هذا البلاء الذي نعيش فيه، ولذلك تعمدت أن أذكر هذا الخبر حتى نناقش ونرد على الزائرين في هذه الأيام في موضوع الاحتجاج بخبر واحد. هذا الضال إبراهيم بن إسماعيل ابن علي يقول خبر واحد لا يحتج، لا يحتج إلا بالمتواتر. فاجتمع معه الإمام الشافعي وعنده الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث من شيوخ أهل السنة الكرام عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. فالإمام الشافعي أقبل على إبراهيم بن إسماعيل بدأ يكلمه، فقيل له أبا عبد الله تعرض عن هؤلاء تكلم هذا؟ قال كلامي معه بحضوركم خير من كلامي إليكم. أن يسمعوا له يقيم عليه الحجة، أريد الآن أن أبطل باطله، أما أقرر لكم الحق أنتم، يعني نريد أهل الباطل أن يعترفوا أمامنا بأنهم على باطل ليس عندهم حجة. قالوا صدقت. فتبسم الإمام الشافعي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، ثم قال الشافعي إبراهيم بن إسماعيل ما الحجة عندك لأي شيء تثبت؟ قال بالإجماع. قال أنت متيقن من ذلك؟ قال نعم. قال أخبرني بأي شيء رددت خبر الآحاد، بإجماع أو برأيك؟ فبهت وما استطاع أن يتكلم. فتقول لا تثبت الحجج إلا بالإجماع.
فأنت ترد خبر الأحد، هل أحد أدنى على رده؟ من الذي قال برده؟ إلا أنتم يا حسين معشر المعتزلة الذين وجدتم في هذه الأمة، من أجمع وقال على رد خبر الأحد؟ من حجة؟ قال الإجماع. حجة إجماع. لكن أخبرني بأي شيء رددت خبر الأحد؟ رددته بإجماع أو برأيك؟ فانقطع وما استطاع أن يتكلم سليم. حقيقة مثل هذه المناظرة يحتاجها طالب العلم في مثل هذه الأيام عندما نبتلى بالزائرين الذين سيعرضون حديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام على عقولنا. اليوم كنا نستعرض زائغا من الزائرين ضمن الخطبة خطبة الجمعة حديث مروي عن ثلاثة من الصحابة، بعض الروايات في صحيح البخاري يقول أنا متوقف فيه لم أنتهي فيه للآن إلى حل الحال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأصل إخوة الكرام أن نعرض عقولنا وأهواءنا وحبنا وبغضنا على شرع ربنا، فما أقره الشرع فهو حق وما أنكره فهو المردود. عكسنا الأمر، فدعنا نعرض نصوص الشرع على العقل ليقر وليرد كما يريد، ليس بعد هذا الضلال ضلال. لذلك الفارق بين المهتدين والضالين أمر واحد وهو المعقول والمنقول. فأهل الهدى أسسوا دينهم على المنقول وجعلوا المعقول تبعا، لأن الله ضمن العصمة لوحي ولم يضمن العصمة لعقولهم. وأهل الردى أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا المنقول تبعا، فيحاكم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله إلى عقله. فقلت لكم إذا أردنا أن نعيد المسألة إلى العقول سيختلف الحكم باختلاف عدد أصحاب العقول. كل واحد يقول أنا لي رأي عندي حكم، لي رأي عندي حكم. حتى اللواط الذي هو فاحشة ولم يفعله أحد قبل قوم نوح يوجد في هذا الوقت من يستحسنه وكل حرج فيه، أوليس كذلك؟ أنظمة غربية أما عندهم عقول، فأي عقل سنحتكم إليه؟ إذا كنا العقل والحكم عقل من؟ لا نحتكم إلا إلى شرع الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إخوتي الكرام، كما قلت الكلام الذي أورده تحت عنوان فقه، الفقه لو سمي الجهل بالفقه لكان أولى، لأن هذا منقول عن أئمتنا وجهلناه. وما يوجد كتاب من الكتب لو قرأ في ترجمة إسماعيل ولده إلا لعرف أن الأقوال التي في الذم في الولد لا في الوالد، والأقوال التي في المدح ترس من أئمة أهل السنة والثناء عليه، هذا فيه الوالد ليس في الولد. وكما قلت هذا عند أئمتنا قاطبة رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. انظروا اللسان، وقلت لكم ليس له ترجمة في الكتب الستة لأنه ليس له غلاة، ولذلك ترجمه الحافظ في اللسان وهو كما تقدم معنا تعليقا مع زيادة تراجم على الميزان. وكل من له ترجمة في الكتب الستة أسقطه لأنه ترجمه في التقريب وفي التهذيب، لذلك كل من كان في اللسان فليس له رواية في الكتب الستة. يقول بترجمة هذا العبد المخزون إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل، إبراهيم ابن إسماعيل بن علي عن أبيه، يعني روى عن أبيه، وأصل المتن الآن للذهبي في الميزان ثم سيعلق عليه الحافظ. جهميا هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن، مات سنة 318 وذات سنة 93، وليس كذلك انتهى كلام الميزان. إذا انتهى كلام الذهبي يقول الحافظ انتهى، ثم يضيف يقول بعد ذلك هنا في ترجمته كلاما كثيرا كله يشبه ما تقدم معنا. إخوة الكرام، منه قال الشافعي هو ضال، جلس هنا مكتوب بباب السوان، إنما هي الدوال يضل الناس. قلت هذا كلام الحافظ بن حجر، باب السوان غلط، الدوال موضع كان بجانب مصر، موضع كان بجانب مصر. ثم ذكر كلاما كثيرا في ترجمته، من ذلك ما رواه البيهقي في سراد الإمام الشافعي عليه الجميع رحمة الله أنه قال أنا أخالف ابن علي الأب أو الولد، الولد إبراهيم الضال، أنا أخالف ابن علي في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله. فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلام سمعه موسى. حتى في هذه الكلمة لا أخالفه لضلاله. نسأل الله أن يسلم شره لا إله إلا الله. وأورد كما قلت أخبارا كثيرة في ترجمته في لسان الميزان للحافظ بن حجر. فأئمتنا تعرض له عند حديث الحائط صلاة الحائط وبينوا أنه قد خالف ما هو مجمع عليه وما هو متفق عليه فقال بعدم وقوع طلاق الحائط. إبراهيم ابن إسماعيل ابن غنية. يقول الإمام ابن قدامة المغني في الجزء الثامن صفحة 37 و200 فصل: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وقد بوّد الإمام البخاري على الحديث الذي سيأتينا في طلاق ابن عمر لزوجه وهي حائض رضي الله عن الصحابة أجمعين، بوّد البخاري عليه بابا في كتاب الطلاق فقال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. هذا في صحيح الكتب بعد كتاب الله. باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني تحسبها طلقة فقط. يقول ابن المنذر وابن عبد البر عليهم جميعا رحمة الله: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن علية، أي ابن علية؟ إبراهيم بن إسماعيل وهشام بن الحسن والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه لأن الله أمر به في قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله لإيقاعه في غيره. قال الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء التاسع صفحة 93 و300 في الباب المشار إليه إذا طلقت الحائط تعتد، معلقا على هذا الكلام أن إبراهيم بن علي خالف. يقول: هو إبراهيم بن علي الذي قال فيه الشافعي إنه ضال جلس بباب الضوال يضل الناس، فكان بمصر وله مسائل ينفرد بها، وهو من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة. ذاك من كبار أهل السنة من الجهابذة، ليس هو هذا. قال الإمام ابن قدامة المغني: هذه المسألة أخرى في الكرام تقع في هذه الأيام، وكثير من الناس يتبنون القول بأن الطلاق لا يقع، فهذا زعمهم. يقولون: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يا أعمى القلب، هذه عبادة حتى لا تقبل؟ هذه عبادة؟ عبادة؟ كان يتعبد الله بالطلاق حتى لا تقبل؟ انتبه لتعليم الإمام ابن قدامة. قال: ولنا حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض، والحديث في الكتب الستة ومقطع الإمام مالك وغير ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعه. وفي رواية الدارقطني قال: فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفرأيت لو أن طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. هذا حكم ثاني الآن، حكم طلاق الثلاث واحد، هذا خلاف ما عليه المذاهب الأربعة، كما أنه خلاف ما عليه المذاهب الأربعة في وقوع طلاق الحائض. من الآن أكثر المجتهدين وما أكثر المحدثين، زاد عدد الفقهاء على المتفقهين المتعلمين، زاد كل واحد منها صار فقيها. قال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رواية يونس، هذه الرواية أيضا ثابتة في سنن ابن ماجه عن ابن عمير عن ابن عمر قال: قلت من رواية يونس بن جبير عن ابن عمر قال: قلت لابن عمر يعني يونس بن جبير: أفتعتد عليه أو تحتسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت أن عجز واستحمق؟ وكلها أحاديث صحاح، ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل، وهو ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة. يعني ليس هذا طاعة حتى نقول ما وافقت السنة فهي مردودة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له. أما غير الزوج فلا يملك الطلاق، والزوج يملكه بملكه محله. يعني إذا يقول هنا كما أن طلاق الحائض يقع طلاقه، كما أن طلاق الحامل يقع طلاق الحائض كذلك. الأمر الثاني، لأنه ليس بقربة، ليس يقربه، إذا غلط، لأنه ليس بقربة، لأنه لو كان قربة وطاعة لقلنا لابد أن يكون مشروعا، فلا يجوز أن تتعبد الله ببدعة. هذا ليس بقربة حتى نعتبر من وقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة وقطع ملك. هذا تمام، يعني لو أن الإنسان فعل معصية ما يترتب عليه حكمها، شرب شرب الخمر نجلده، نقول هذا أحدث بدعة إذن أسقط عنه العقوبة، إنه بدعة مردودة عليه. هذا الآن عندما عمل بدعة هذا لا يتعبد، عندما هنا فعل هذا الأمر وليس هو بقربة وليس هو بطاعة، لا يشترط أن يكون موافقا للسنة، فإن طلق على حسب السنة معصى الله، وإلا وقع الطلاق وعصاك ما قال أئمتنا، وقع الطلاق وعصاك. الشاهد أن إبراهيم بن علي قال لا يقع، ما خالف بذلك إلا أهله الضلال من معتزلة وشيعة. هذه الأقوال صار يقول بها المجتهدون في هذه الأيام، وأن طلاق الحائض لا، فكلام باطل أختي الكرام. هذا فيما يتعلق بالترجمة الأولى والترجمة الثانية، وأورد أربع تراجم، لا أعلم ماذا يقول بها. في البشر بن غياث المريسي في سنة 28 تفقه على يد أبي يوسف، كان جهميا يقول بخلق القرآن، ودعا إلى ذلك حتى صار رأس الجهمية في عصره. رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب المستقيم، قال فيه الحافظ بن حجر مبتدع ضال، مكتوب مبتدع خال، على حسب وزن الصحيفة، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، إلى أن أورد كلام الأئمة فيه. لكن ماذا تستقصد فيه؟ يعني الآن هنا تحت عنوان منهج الاعتدال في الحكم على الرجال، طيب هذا ماذا سنعتبر فيه؟ ضال مضل، ما أعلم أحدا وثق بشر المريسي ولا كذا. نعم موضوع الكفر والتخليد عليه كما تقدم معنا بالماء، هذا قلنا كل من كفر ببدعة وإن جلت فنحكم بخلوده ونفوض أمره إلى ربنا، تقدم معنا. أما موضوع هل أحد وثقه؟ قال تقدر روايته، ما أعلم أحدا على الإطلاق. ثم نقل كلام الذهبي ختم به ترجمته، يقول ومن كفر ببدعة وإن جلت ليس هو مثل الكافر الأصل إلى آخره. يقول إن هذا له الفقه، إذا كانت الشرعات تتفاوت فإن الكفر والمعصية تختلف درجاته، لا خلاف في ذلك، لكن لا يوجد توثيق لهذا على الإطلاق، وهذا ضال مضل، ولا يجب أن تحصر هذا معه. إسماعيل بن علي تقول ذات قيل فيه ضال مضل، فأئمتنا قبلوا روايته، هذا ما أحد قبل روايته، وذات ما أحد طعن فيه كما تقدم عن الطعن في الولد الجهني الشيطان، فجئت تحمل هذا الطعن إلى الوالد، وهذا كلام باطل. ايضا ينتبه لهذا اسئله الكرام وكونوا على علم به. في هذه المجله ايضا مقال اخر، موقف اهل السنه من الفتن، وعلق عليه النموذج السعودي بقلم بعض الناس منهم اشكالهم، يعني اشكال الكفره في هذه الايام، بقلم فلان يتكلم يعني عن موضوع الفتن وما يتعلق بالخروج على ولي الأمر إلى آخره. يقول بعض ذلك، لم تعرف الجزيرة العربية منذ عهد الخلافة الراشدة وعلى التحديد منذ بداية عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه أبي العدل، عمر أبي العدل، الأمن الذي عرفته إلا في عهود الأسرة السعودية المالكة. اللهم إنا نتوب إليك ونبرأ إليك من الافتراء على سلفنا وأئمتنا. لم تعرف الجزيرة العربية منذ عهد الخلافة الراشدة وعلى التحديد من عهد عمر بن الخطاب، من عهد عمر إلى هذه الأيام، ما مر على الجزيرة العربية في وقت فيه عدل كما هو في عهد الأسرة السعودية في المملكة. أنا أريد أن أقول لهذا المخذول الذي غضب الله عليه وعلى أمثاله في هذه الأيام ويضلون الأمة، كما قلت مرارا لا دخل لنا عندما تمدح فلانا أو فلانا، فكل واحد سيؤول إلى الله، لكن لا تعرض لكلامه. جاء بعد عمر عثمان بن عفان بن نورين، والله إن حذاءه خير منك، وهو رضي الله عنه وأرضاه خيرا من أهل الأرض ممن جاء بعده. جاء بعده زوج البضعة الطاهرة المطهرة سيدنا علي رضي الله عنه. جاء بعده عمر بن عبد العزيز الذي كانت في زمنه ترعى الذئاب مع الكلاب، وكانت الحبة من القمح في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه الحبة بمقدار رأس الثوم، رأس الثوم، وهذا حفظ في خزائن بني أمية وكتب عليه هذا كان ينبت أيام العجل، والأثر في المسند لمسند الإمام أحمد. كل هذه العصور ما مر بها عدل كما هو في الأسرة السعودية المالكة، والله إنك تعلم أنك كذاب، وقبل ذلك الله يعلم إنك كذاب، وبعد ذلك الشيطان يعلم إنك كذاب، وبعد ذلك من تمدحه بالكذب يعلم أنك كذاب، والمسلمون يعلمون أنك كذاب، والكافرون يعلمون أنك كذاب. أعلم أنك كذاب، أعلم أنك كذاب. لماذا هذا الكذب؟ تريد أن تمدح حتى ومن مدحته وتسألون إلى الله، وهناك فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن لا تعرض لكلامه. وقلت لكم إخوة الكرام ينبغي أن نسأر لكلامنا، يعني كما يسأر الليث الحرب، التلف ينتقصون بهذه الجدارات. ما عرفت الجزيرة العربية عدلا بعد عمر كما هو الحال في هذه الأيام في البلاد السعودية. يا عبد الله استحي من الله، استحي من الله، وأنت تعلم ماذا يوجد في السعودية وفي غيرها من بلاد الأرض من بلاء وفساد عم الدنيا. فهذا السفيه يقول هذا الكلام، والله الذي لا إله إلا هو، عندما أقرأه أنتفض كأنه ثعبان يلدغني. في هذا الحد في حلية الأولياء وغيره، جاء بعض الناس إلى البادية فوجد راعيا يرعى غنمه ومعه قطيع من الغنم، ومعه قطيع من الكلاب، يزيدون على تزيد على 30 كلبا. فقال هذا الإنسان للراعي: سبحان الله، ماذا تفعل لكل هذه الكلاب؟ كلب واحد يكفي. قال: أنت ما عندك بصر ترى؟ قال: أرى. ماذا ترى؟ ماذا تقول؟ قال: هذه ذئاب ليست بكلاب. كنت لا تميز بين الكلب والذئب، هذه ذئاب. قال: سبحان الله، متى اصطلح الذئب مع الشاة؟ الذئب يرأى مع الشاة. قال: إذا اصطلح الرأس ما على الجسد بأس. يقول الرعاة في البادية: عرفنا موت عمر ابن عبد العزيز بانقباض الذئاب على السياه في البادية، لما انقبت قلنا موت عمر. فجاءهم الرسول بعد ذلك يخبرهم بموت عمر. ما مر على الجزيرة العربية عدل بعد سيدنا عمر بن الخطاب كما هو الحال في هذه الأيام. رضي الله عن سيدنا الإمام الشافعي عندما يقول: الخلفاء الخمسة مع ذاهم نتسلط، الخلفاء الراشدون وسادسهم وخامسهم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد. فانظر لهذا السفيه يخرج فور الخلفاء الراشدين من هذا الوصف، يقول: هؤلاء ما شهدوا من العدل كما شهدته البلاد في هذه الأيام. تريد أن تمدح بالباطل، امدح ما شئت، امدح الشيطان فتؤول إلى الرحمن، لكن لا تعرض لسلفنا. اترك السلف رضي الله عنهم، لا تدنسهم، وامدح بعد ذلك من شئت، والكل سيؤول إلى الله جل وعلا. أنا أعجب إخوتي الكرام غاية العجب، وهذا ينشر في مجلة من يسلمون، لكن ما أعلم مجلة المسلمون إلى أي إسلام تنتمي حقيقة. إن كانت تنتمي إلى الإسلام الذي أنزله الله على نبينا عليه الصلاة والسلام فلتستحي من نشر هذه المقالة. وكما قلت لا نتعرض لأحد حي ولا من علاقة بأحد، لكن سلفنا ينبغي أن يطعن من التعريض به، إن هذا فيه طعن وافتراء على عثمان وعلى علي وعلى عمر بن عبد العزيز وعلى من جاء بعد هؤلاء من أئمة الخير، ومع ما وجد في بعضهم من نقص مع ما وجد، والله الذي لا إله إلا هو لا يعجل حالنا عسر مئتان ما في العصور الإسلامية المتقدمة من خير وبركة، لمع ما وجد فيهم من نقص وظلم، مع ما وجد نحن لا نأتي بمثل عسر مئتانهم، هذا باستثناء كما قلت الخلفاء الراشدون فحبهم دين تقرب به إلى رب العالمين، وهكذا باستثناء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، ثم من دخل في شيء من الجور من وهو مجتهد أو متأول أو مخطئ، من أصلح واحد فينا لا يصل إلى درجته وأحسن وضع في هذه الحياة، لا يأتي واحد ليس من مليون من مليار مما كان في الخير في تلك الأعصار، فلنعرف قدرنا ولنقف عند حدنا. لا إله إلا الله. رضي الله عن أئمة الحنفية في حاشية ابن عابدين رب المختار على الدر المختار يتوفي سنة 250 بعد الألف 1250 يحقق المذهب الحنفي، كان نفسي بلاد الشامية في زمانه يعني شاء الله أكثر من 150 سنة أليس كذلك؟ رحمة الله ورضوانه عليه. محمد بن عابدين صاحب حاشية رب المختار على الدر المختار في الجزء السادس صفحة 640 ينقل كلام أئمة الحنفية: من قال لسلطان زماننا عادل كفر، قال لأنه تم الجورة عدل. كل هذا العدل في الخلفاء الراشدين في عمر بن عبد العزيز من بعدهم، ليس معنى هذا إذا كان في شيء من النقص يلزم أن نسبه أن نقاتله، لا ثم لا، فنحن فينا من النقص أضعفنا فيه، ولا نظلم ربك أحدا، وكما تكون الأمة يولى عليها، لكن لا تسمي هذه الأوضاع عدلا ونورا وخيرا وبركة، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. وتقدم معنا قلت يخلي هذا المقال، مقال تقدم معنا في أكمل البيان، لأن نجد قرن الشيطان ذاتي من هند هذا من لبنان، فهل هذا أيضا لبنان أو ما أعلم؟ أعلم، لكن كسره الذي ينظر إليه يستعيذ بالله منه. حتى الآن ما الذي عرفك الإسلام؟ حتى جئت لتقيم الأمة الإسلامية والأمة الحاضرة، وأن الأمة الإسلامية فيها وفيها، وأما الآن فليس لها نظير ولا مثيل. والله الذي لا إله إلا لا إله إلا هو، لأن يبتلى العبد بكل ذنب خلت شرب من زنا ولواط وشرب خمر وقتل ناس أيسر من أن يقول هذه العبارة. فلنتقي ربنا ولنقف عند حدودنا. وآخر الأمور في هذه المجلة أيضا في أربع رسائل متبادلة بين الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، من جملة ما يوجد من تبادل كان الشيخ عبد الرحمن وآخر الأمور في هذه المجلة أيضا في أربع رسائل متبادلة بين الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، من جملة ما يوجد من تبادل كان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من قرابة لعله 20 سنة يقول ألقى مقالة أو ألف رسالة قال فيها: لا يوجد على حسب تعبيره دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام الكامل الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يوجد، إنما يوجد يعني أخذ أحكام من هنا ومن هناك إلى التقصير إلى التفريط. فهذا قاله يقول من سنين كأنه ألفه في كتاب ما أعلم لا إله إلا الله، في كتاب. على كل حال لما نقل الكلام إلى الشيخ عبد العزيز بن باز من قبل من يتهمهم هذا بالكذب والتزوير، ولا أريد أن أطيل في تفاصيل المقالات كلها، لكن من باب أيضا أن نعرف الشريعة الإسلامية ما هي، فكانه يقول: أنت أخطأت في هذا، وكان الواجب عليك أن تقول يعني لا يحكم في الشريعة في البلاد إلا في السعودية، ففي السعودية تحكم بشريعة الله، وأما ما عداها يوجد تخليط. ثم قال: بلغني أنه يوجد في بروناي أن الأمير هناك أمر أن يحكم بالشريعة، أما ما عداها ففي الحقيقة لا يوجد، فأنت لو استثنيت فهذا الإطلاق غلط ولا يجب أن تقوله. يقول هنا بعد ذلك عبد الرحمن عبد الخالق: لا شك أنني كنت مخطئا في هذا الإطلاق والتعميم، والذي صدر عن غفلة وسبق قلم، اللهم لا تجعلني من الغافلين. ولا تجعلنا ممن غضبت عليه يا رب العالمين. ولا شك انني حتما استثني المملكه العربيه السعوديه التي تقوم على الكتاب والسنه وتطبيق الحدود الشرعيه، والتي هي مناره للاسلام والمسلمين في الارض، والتي نسال الله ان تعم عليها نعمه الاسلام ويعزها بالقيام به وبالدعوه الى اخره، واستغفر الله من الخطا والزلل والنسيان. انا اقول لهذا الاخ الكريم، اثبت ما كنت عليه فانت على الحق، لكن ما اعلم هل اردت بتلك العباره وجه الله ام لا. والله لو اردت بها وجه الله لما ترجع، فهي حق. واذا بعد ذلك قلتها لغير وجه الله هذا حال دائما اهل الهوى يتنقلون من قول الى قول. وانا اقول من يقول انه يوجد بلد ما في هذه الايام تحكم شريعه الله على التمام حال بين عده امور، اما انه يجهل الاسلام او يجهل الواقع الذي يعيشه البشر، يجهل الواقع الذي يعيشه الانام، وإما يجهل الأمر لا إسلام ولا إسلام، أو صفة رابعة أخرى هو يعرفها، أو صفة رابعة أخرى هو يعرفها. فإذا كان يجهل الواقع يقول له يا عبد الله والله ليس الواقع بمن يجهله الإنسان، فتح الإنسان. إن كان يجهل الإسلام فنقول يا عبد الله لا تفتي تدخل نفسك في شؤون المسلمين وأنت لا تعلم دين رب العالمين، إذا كان يجهلهما من باب الأولى. والبسنه الاخرى فهي التي لا علاج منها. وانا اقول لهذين الشيخين في هذه المحاوره وطلبي التوبه من الشيخ لهذا التلميذ، انا اقول لهما هذا كتاب مبادئ النظم، النظم المحليه، برنامج العلوم الاداريه والانسانيه من تبعه السابق، وهو مقرر في مدارسه، وكنت نقدت هذا الكتاب وبينت انه كفر صريح فيه هدم لشريعة الله، مع كتاب آخر أيضا في النظم الدولية والمؤسسات أيضا القومية قرر، وهذا قرر بدل حتى السياسة الشرعية بعد أن حدثت وقرر هذا عليها في الثانويات المطورة، ويعلم الله سلمت عددا من المشايخ هناك، كنت دارة الأمة إن يخطط لها. وكنت نقدت هذا الكتاب أيضا في محاضرة ضمن محاضرات التفسير في مسجد المعهد في رأس الخيمة. ولئلا يقول قائل يعني الكلام يعني ما دخله الآن، هذا النصح نقول في كل مكان، لكن عندما ذكر هذا أقول لهؤلاء السنة في صفحة 84 المصادر التاريخية، يقول هي المنابع التي منها منها تغترف السلطة المختصة نصوصها، وهي إما أن تكون مصادر محلية أو أجنبية، مصادر قريبة من حيث الزمن أو ضاربة في أرض التاريخ. إن القانون المصري يتخذ من القانون الفرنسي مصدرا تاريخيا، وهذا يستمد قوانينه يعني الفرنسي من القانون الروماني القديم، وقوانين الولايات المتحدة والهند وأستراليا تتخذ من مبادئ القانون الإنجليزي مصدرا تاريخيا لها، وتعتبر مجلة الأحكام العدلية مصدرا تاريخيا الذي كانت في أواخر الدولة العثمانية لقوانين الأحوال الشخصية في كل من الكويت والأردن، وتمثل الشريعة الإسلامية أيضا مصدرا تاريخيا دفاقا لكثير من قوانين الأحوال الشخصية في بلاد عربية وإسلامية شتى، مثل نظام الزواج والطلاق والنفقة والإرث والوصية والوقف إلى آخره. انتبه، وفي المملكة العربية السعودية نجد كثيرا من الأمر تستمد قواعدها من مصادر تاريخية ثابتة ومتعددة، مصادر تاريخية ليست إسلامية. انتبه، مثلا نظام العمل والعمال، هذا في كتاب مقرر عليه في طباعة الدولة، نظام العمل والعمال يستمد قواعده من القانون الموحد للعمل الصادر عن منظمة العمل الدولية، ونظام الأوراق التجارية الثاني يتخذ من مشروع اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية الذي وضعته عام 48-900 بعد الألف الميلاد مصدرا تاريخيا مباشرا لقواعده، إلا بأن هذا المشروع أخذ قواعده من مؤتمرات دولية عقدت لهذا الغرض، أهمها التي انعقدت في جنيف عام 1931-32. وتمثل لائحة المناقصات والمزايدات المصرية الصادرة عام 1957 مصدرا تاريخيا، انتبه هذا موجود في مصر اتخذ الى السعوديه. تمثل لائحه المناقصات والمزايدات المصريه عام 1957 مصدرا تاريخيا لنظام المزايدات والمناقصات المعمول به في المملكه، علما بان اللائحه المصريه تمدت مباشره قواعدها من اللائحه الفرنسيه الصادره عام 1953. اذا اللائحه السعوديه من المصريه والمصريه من الفرنسيه، وهكذا تتسلسل المصادر التاريخيه في قربها او بعدها حسب السياد الزمني. انتبه، اذا كل في كتاب يقرر يبرر ليس يعني يقال يسرع اسرار. وفيما يتعلق باحكام الزكاه فانها تستخدم مصدرها التاريخي مباشره من مذهب الامام احمد بن حنبل، هذا في نظام يرجع اليه اذا شاب النصوص نقص او غموض او ابهام في هذا المضمار. هذا بالحرف في كتاب المقرر في الثانويات المطوره. فانا اريد ان اقول هذا تحسين الشريعه الاسلاميه للقوانين الوضعيه. فاذا القول صحيح، وهو انه لا يوجد على وجه الارض دوله ما تحكم الشريعه بجميع جهاتها واعتباراتها. يبقى بعد ذلك إن استحلت ما فعلته فهي كافرة، وإن لم تستحل فهي عصيرة كحال العصاة من الرعية وأمرها إلى الله، هذا موضوع آخر. لكن أن نقول دولة كذا تطبق الإسلام بكامله، والله الشيطان لا يقول. الشيطان لو قلنا له كل جماعة تضحكون على أنفسكم، تضحك أما تتقون ربكم. أنا أريد أن أقول البنود الربوية المنكسرة في الكرة الأرضية، تعبير الكرة بعض الناس يقول هذا شرك، شرك توحيد لا نهاية له، لكن لما تدخل بعد ذلك في حقيقة الشرك يغوص في الشرك لا يجنيها ولا يجنيها. قل كرة أرضية في كوكب أرض، قال هذا الشرك لا يجب أن نقول كرة أرضية ولا كوكب أرض. لا إله إلا الله. البنود الربوية الموجودة في الكرة الأرضية هذه مستمدة من الشريعة الإسلامية، مستمدة من الشريعة الإسلامية. لا إله إلا الله. الأغاني وقلة الحياة محلات الفيديو بلا استثناء هذه مستمدة من الشريعة الإسلامية. والله الذي لا إله إلا هو إن الإعلام في البلاد المسلمين بلا استثناء لا يخرج فيه، يستحي من رؤيته الحيوانات فضلا عن المؤمنين والمؤمنات، مناظر الحيوانات تستحي منها، هذا مستمد من الشريعة الإسلامية. يعني عباد الله لا نتقي الله في أنفسنا، أما نتقي الله في أنفسنا؟ الصور التي تعلق في كل مكان، صور الأموات والأحياء، هذا من الشريعة الإسلامية، وتأتي مراسيم فيها في تعليقها في الدوائر، وتعليق صورة الحي إن كان رئيسا ماذا يقصد بذلك؟ تعظيمه عبادته، لأنك عندما تعلق صورة رقاصة لشهوة، صورة شيخ لبركة وتعظيم، هذا مظاهر الشرك صار، وأما صورة الرقاصة ليست هذه من مظاهر الشرك، أي ليست أنت تفعل لعبادتها، إنما في شهوة خفيفة خبيثة. لكن عندما تعلق صورة إنسان مع أولاده وأحفاده وقد مضى عليه من الموت مئات السنين وهو تائب ولحيته إلى صدره، يعني الناس يعشقونه، علقته لعشق أو لتعظيم، هذه مظاهر الشرك الذي انكسر في بلدان المسلمين، هذا لا مستمد من الشريعة الإسلامية. ولو أن إنسانا مد يده إلى صورة لقطعت رقبته.
وحذار حذار أن يتلجلج في خاطرك جواز التبرك بصور الصالحين، فهذا من صور الشرك الذميم. واقتناء صورة الرقاصة للشهوة أيسر وأهون من اقتناء صورة الشيخ للبركة، ويستوي مع التبرك بصورة الشيخ والتبرك بقدره تعظيم صور الحكام وتعليقها على الجدران وتزداد الشناعة إذا كانت تلك الصور للميتين، فذلك يعدل تعظيم قبورهم وقبور الصالحين. رزقنا الله التوحيد الخالص وحفظنا من جميع أنواع الشرك بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.
وأنا أعجب مما جاء في هذه الصحيفة أيضا من التعليق على حوادث بلاد اليمن، وعجبني لا موضوع إقرارا للشرك الذي كان هناك حول الأضرحة وإزين، فالأضرحة والقباب على قبور العلماء والصالحين ممنوعة محظورة وهي شرك لا تجد في الإسلام. لكن أنا أريد أن أقول هؤلاء عندما قاموا وهدموا والدولة قالت ليس من حقكم أن تفعلوا هذا ثم أصدرت عفوا عاما عليهم، أنا أقول لو مثل هذا جرى في بعض البلاد لعوقبوا ولم عفي عنهم إلا إذا رحم ربك والأرض. يعني لو أن واحدا قام ومزق صورة من الصور في مؤسسة في مطار ماذا يعمل به؟ تطير رقبته. فأنتم تكسرون اللغط الأليمة. أريد أن أعلم يقولون شرك والدولة غضبت من أجل الشرك، يعني أي بعد ذلك مكان يقبل عندما تتصرف الرعية بنفسها؟ أي مكان يقبل؟ مع أنه عندما عمل تحقيق مع بعض المسؤولين هناك نهي الخير قال هذا ضلال ولا نقره، لكن ينبغي أن يأتي الناس الأمر من بابه وأن يزيله نحن. وأنا أقول الأصل ينبغي أن تزيلوه دون أن يعرض عليكم أيضا، لكن أنا أريد لما التعليق؟ لما التعليق الفارغ الذي لا وزن له ولا اعتبار؟ وهل نعلق على أوضاعنا بشكل عام؟ هنا نقول ما شهدت الجزيرة العربية عدلا بعد عمر كما هو في هذه الأيام رضي الله عن سيدنا عمر وعن غيره من الصحابة أجمعين. وهناك نقول الدولة الآن تريد يعني مظاهر الشرك تتهادل معها أو تعيدها أو كذا، لما هذا يتكفر؟ لما؟ أريد أن أعلم. طبع الآن الفلوس عليها الصور، هذا من تقليد من؟ يعني إذا تبعنا أمريكا لازم نتبعها في كل شيء؟ يعني حتى في فلوسنا عليها صور ألبني الحكام، لما؟ أليست هذه تعتبر تعظيما؟ يعني المسلم لازم يحمل حتى في صلاته صورة لعدد من الأشخاص ملزم بذلك لأنها في الفلوس؟ هل هذا من نظام فلوس المسلمين؟ أم نظام فلوس من لعنهم رب العالمين؟ ثم بعد ذلك تحكيم شريعة، إخوة الكرام أي شريعة تقصدون؟ أريد أن أعلم. تريدون الشريعة التي أنزلها الله على خير خلق الله عليه الصلاة والسلام؟ والله بيننا وبينها من المسافات ما لا يعلمه إلا الله. وإذا نحن لم نكن من الكافرين في هذا الحين فهذه كرامة. أما النفاق والفسق والبدعة والضلال فنغوص بهم إلى آذاننا بلا استثناء من جميع جهات الرعية. اللهم إن إذا كانت هناك فرقة طائفة على الحق ولا تخلو الأمة منها، يعني تتخلى عن ذلك لكن الصبغة العامة، نسأل الله أن يتوب عنها وأن يعفو عنا وكلنا ما بين كثير وعوير. وإن كنا نريد وجه الله فلنتناصح ولا داعي لأن نتنابح، كفانا تضليلا على أنفسنا وغشا وخديعة. فمثل هذه الأوضاع التي يشهدها البشرية يقال عنها بعد ذلك تحكيم للشريعة الإسلامية. أنا أريد حقيقة كما قلت في الكرام أن نتقي الله في أحيانا، وأنا أعجب ذلك العجب كيف صارت الآن الحقائق الظاهرة خفية علينا، حقائق ظاهرة خفية علينا. والله الذي لا إله إلا هو إن المنكرات التي علمت في الأرض ما تحتاج إلى وصف، ما تحتاج حتى نقول لك يوجد كذا بناء عليه، يوجد تقصير في التطبيق، يوجد انحراف عن شريعة الله، ما يحتاج هذا إلى بينة نقول لك يوجد كذا. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار فيها.
وخلاصة الكلام إن شريعة الرحمن لا تحكم على الثمان في أي بلد كان. نعم إن البلدان تتفاوت بعد ذلك في الالتزام والنقصان، فمن أطلق وعمن فقد أصاب الحقيقة، ومن استثنى بلدا من ذلك فقد افترى على الشريعة. نعم من خص بلدا بالتقصير فينبغي أن يقال له إنك صاحب كفور وتقصير. والمسلم البصير لا يرتاب في أن جميع البلدان في تقصير، وهم ما بين أعور وعويل وكثير وكثير، ومن سلم منهم من العنى فليحمد الله جل وعلا. وإياك ثم إياك أخي المسلم أن تتعصب بالباطل فلن تضر إلا نفسك، وتأمل مليا كلام ربك جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أن لكم براءة في الزبر.
ولذلك أخوتي الكرام ما جاء في هذه المقالات كما قلت والله إن الإنسان يقرأه قلبه تقطع، إساءة إلى الشريعة الإسلامية، إساءة إلى السلف الصالح، فقه الفقه عدم فهم لكلام أئمتنا وفقه أئمتنا، وهذا حالنا وهذا انشقاقنا. فكنت ذكرت لكم إخوة الكرام في محاضرات نفس الموالد في سنن الترمذي أيضا أن بعض الإخوة عندنا كتب رسالة في اختصاص التوحيد وترجم للبخاري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ترجمه بترجمة سريعة واتهمه بالكذب والتضليل و و و و ثم على حسب زعمه قال هذا موجود في الكتاب في لسان الميزان، وهذا يسكن على الكتاب يقول هذا أيضا موجود في الكتاب. يا عبد الله ذاك قيل في إبراهيم بن إسماعيل بن غلي ليس في إسماعيل، قيل في الولد لا في مالك، وهنا قيل هذا الكلام في رجل بعد القرن الخامس دخل بغداد بعد سنة 500 وامتحن اسم البخاري وكنيته ونسبته ليفتن الناس وليزور الأمر عليه، فما عند التفريق بين هذا وهذا. وبعض الإخوة كأنهم ما أعلم يعني سابقا بعضهم يعني يقول ما رجع إلى اللسان أو رجع وما وجد الترجمة، وهي موجودة إخوة الكرام في الجزء الخامس في محمد بن إسماعيل وقلت لكم لا إله إلا الله في صفحة 280 تنظر لانحطاطنا في هذه رسالة التوحيد وأجيزت في الطباعة وعرضها علي بالنظر فيها، فقرأت ترجمة من تراجم من يترجمه، فأتمنى الإنسان يعني لو لم يكن موجودا أحسن أن يقابل بهذه القضية. يقول الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري شاب قدم بغداد طالب حديث على رأس 500، وكتب عن أصحاب علي بن شذال قال أبو الفرج بن الجندي وغيره كان محمد لينا، يعني محمد بن إسماعيل بن عبد الله البخاري هذا الذي بعد على رأس 500. انتهى هذا كلام الذهبي فيما نقله الحافظ للحجر في الكتاب. ثم قال بعد ذلك نقل عن ابن عكاشة أنه كان يذكر بالفسق والكذب، إذا تذكره في ترجمته البخاري محمد بن إسماعيل يذكر بالكذب والفسق. يقول حكى لي أبو القاسم السمرقندي أنهم كتبوا عليه محضرا لأنه كذاب، وقال بلغني أنه قيل له ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وأنت تكذب؟ قال أنا أكذب على الشيوخ، يعني ما أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أركب الإسناد وأكذب على الشيوخ. هل كلها يريده بترجمة البخاري؟ حديث من عاد لي وليا فقد اذنت بالحرب رواه البخاري، يقول يكتب هذه التراجم هذه الخامورات هذه دلالات ترجمه البخاري. لا اله الا الله لا اله الا الله. يقول بعد ذلك فذكر نحو كلام السنة وزاد رأيت المشايخ مجمعين على سوء صنيعه وخبث اعتقاده وكذبه، قال وقد سرق كتب المصريين لما دخل بغداد ومات بها على أسوأ حال ولم ينتفع. يقول بعد ذلك ما كان اسمه محمدا ولا اسم أبيه إسماعيل، إنما هو اخترع ذلك تشبها للإمام صاحب الصحيح، وذكر ابن عساكر نحو هذا وختم الإمام في حاجة ترجمته لذلك. هذا كحال صاحبنا في هذه المجلة إبراهيم ابن إسماعيل بن غلية، قال قيل عنه ضال مضل ضال مضل الناس، ومع ذلك ابن حجر والذهبي انصفاه وقال هذا امام معتد به ثقة يقبل حديثه. لا اله الا الله. هذه حياتنا التي نعيشها، ونسأل الله ان يحسن ختامنا بفضله ورحمته انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين.